الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: وبعد التعارض نقول إلى آخر العبارة. قلنا فيما سبق بأنه يوجد عندنا خلاصة المطلب، يوجد عندنا قولان في مسألة الكر. القول الأول 27 شبر، واستدل له المصنف بصحيحة إسماعيل بن جابر، وبعد ذلك قام وناقش في سندها. فالقول الأول في على مستوى هذا الكتاب سندان، محل ماذا؟ محل مناقشتين. أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو قول الأكثر وقول المشهور من الطائفة وهو 42 وسبعة أثمام، هذا القول الثاني ذكر له رواية تمم دلالتها وسندها وهي صحيحة أبي بصير، وقد بحثنا في هذه الرواية دلالة وسندا، وقلنا أن هذه الرواية يوجد فيها من؟ عثمان بن عيسر الرواسي، وهو على أي حال عليكم السلام، وهو على أي حال ليس ماذا؟ ليس بإمام 12. فكان الأولى من المصنف أن يعبر عن الرواية بأنها موثقة، لا أن يعبر عنها بأنها صحيحة. على أي حال، حينئذ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقول المصنف: تارة نفترض بأن القول الأول لم نتمم ماذا؟ لم نتمم سنده، إذ المناقشة في رواية إسماعيل بن ماذا؟ إسماعيل بن جابر قد تقدمت، وبالتالي القول الأول وهو 27 شبر يكون سنده وهو الرواية المذكورة على مستوى هذا الكتاب غير تامة، وبالتالي يكون القول الثاني بلا معارض، يعني الرواية التي دلت على 42 وسبعة أثمان بعد الفراغ عن تمامية السند والدلالة كما تقدم سابقا، حينئذ لا يوجد تعارض، لأن التعارض بين الحجة وبين الحجتين، وهنا عندنا حجة وعندنا لا حجة، فلا يحصل حينئذ التعارض. خب، أما لو فرضنا أنه لا، أن القول الأول يوجد ما يدل عليه صحيحا، وهي إما بالتغلب على المشكلة السندية التي ذكرها المصنف، حيث أشرنا لكم سابقا أن بعض الأعلام عندما ذكر هذه المناقشة ذكر علاج إلى هذه المناقشة، حيث أشرنا لكم في الجلسة الأخيرة إلى ما ذكره، يعني مصدر تراجعونه إلى ما ذكره السيد الشهيد الصاد في شرحه على العروة الوثقى. فبغض النظر لو تممنا هذه المشكلة، فهذه الرواية وهي رواية إسماعيل بن جابر تكون تامة السند، فلا إشكال حينئذ. أو لا، أو نقول عندنا رواية أخرى ذكرناها في الجلسات السابقة وهي رواية إسماعيل بن جابر أيضا، إذ إسماعيل بن جابر له كم رواية؟ قلنا له روايتان، تذكرون رواية ذكرها المصنف ورواية أخرى أوضح من هذه الرواية لم يذكرها المصنف، وجاء فيها هكذا، قرأناها بس أنا قاعد أعيد، قال هكذا: ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وقد قربنا في جلسات السابقة دلالة هذه الرواية وهي رواية إسماعيل بن جابر الأخرى المذكورة في الباب التاسع الحديث السابع، إلا أن هذه الرواية فيها مشكلة أيضا سندية، هكذا نقرأها عشان تصيرون في هذه الرواية في صفحة 149 لعله. الباب التاسع الحديث السابع هكذا، نقرأ بس الرواية بعد ذلك نشير المشكلة السندية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وقد بينا وجه دلالة هذه الرواية بأنها ذكرت بعدين، وحيث أنها لم تذكر البعد الثالث اتكالا على ماذا؟ على تساوي البعد الثالث مع البعدين المذكورين. فكأنه تكون حينئذ الرواية تشير إلى مكعب، حجم المكعب ضرب الأبعاد الثلاثة، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يعطينا 27 شبر. فبناء على تمامية دلالة هذه الرواية، وقلنا بأن سيد الخوي أيضا ناقش في هذه الرواية لأنه تدل على بعدين، وقد يقال حينئذ تشير إلى ماذا؟ تشير إلى المدور. ولو ترجعون الدروس السابقة ناقشنا هذا الكلام، إلا أنه قلنا لكم بأن هنا مشكلة سندية في الرواية، لكن ما تعرضنا إلى المشكلة السندية. الآن نتعرض إلى هذه المشكلة السندية. نحن نعرض هنا المشكلة فقط، لا نعرض العلاج. أعطيكم مصادر تراجعون العلاج لكي لا يطول البحث، لأن المصنف ما تعرض أصلا لهذه الرواية بشكل صريح ومفصل. هذه الرواية مشكلتها أنها نقلت بعدة طرق، هي رواية واحدة نقلت بعدة طرق، ذكرها الشيخ في الاستبصار، وذكرها الشيخ في التهذيب في موضعين، وذكرها أيضا الكليني. إلا أنه لو لاحظنا النقل، جميع هذه النقولات لهذه الرواية كلها متحد في السند بلا إشكال، إلا أن المشكلة أنه يوجد شخص في هذه الطرق الأربع أو الخمس للرواية الواحدة تارة يعبر عنه عبد الله بن سنان، وتارة يقال محمد بن سنان، وتارة يقال ابن سنان. التفتين يعني كل هذه الطرق تارة يعبر عنه عبد الله بن سنان، تارة محمد بن سنان، تارة يعبر ابن سنان. مثلا هذه الطرق هكذا، يعني عشان بالتفصيل اختصار للمطلب، هذه الرواية نقلت في موضع من التهذيب بعنوان عبد الله بن سنان في التهذيب، وكذا أيضا في موضع من الاستبصار. إذن في موضع من الاستبصار وفي موضع من التهذيب ذكر فيها عبد الله بن سنان، في موضع آخر من التهذيب نفس الرواية نقلت وفيها محمد بن سنان، يعني بدال عبد الله بن سنان من؟ محمد بن سنان. أما في الكافي فذكر ابن سنان ولم يقل لا عبد الله ولا محمد. فهنا قد يقال، هي مشكلة عامة في الروايات، هذا أحد الأمثلة الآن، إذا تعددت ماذا أن إذا حصل تردد عندنا في النقل في شخص من الرواية مردد بين شخصين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فهنا عندنا أربع طرق للرواية كلها سندها واحد، إلا أنه وطع عندنا تردد، هل الموجود هو محمد بن سنان أو عبد الله بن سنان؟ وإذا كان عبد الله بن سنان ثقة ومحمد بن سنان مثلا بنينا على عدم وثاقته، فماذا نفعل في هذه الحالة وكيف نعالج المشكلة؟ واضح المطلب؟ هنا المصنف عبر عنها بماذا؟ بصحيحة إسماعيل بن جابر. خب، كأنه يرى أنه في الرواية من؟ عبد الله بن سنان لا محمد بن سنان. فحينئذ يسأل هذا السؤال، في هذه الرواية ماذا نفعل؟ كقاعدة عامة بحثوا عنها المطلب، يعني يحتاج إلى بحث عند يعني في الرجال، إذا تردد النقل ماذا، وفي الحديث يذكرون أيضا إذا تردد النقل وكان مرددا بين شخصين ماذا نفعل في هذه الحالة؟ السيد الخوي اللي حبي يعني يتابع المطلب، راجع السيد الخوي في الجزء الثاني صفحة 162 في شرحه على العروة الوثقى، هي مجلدات، في الجزء الثاني صفحة 162 حاول أن يعالج المشكلة، لكن المحشي في الأسفل ذكر إشكال أعمق مما ذكره السيد الخوي. فراجع المطلب هناك، لأنه إذا بقينا على هذا المطلب نحتاج إلى جلسة كاملة. زين، فشوي صفحة 162 الجزء الثاني، مثلا صاحب المستمسك السيد محسن الحكيم ماذا استحكم عنده الإشكال، قال هذا الرواية لا يمكن قبولها، لأنه الرواية منقولة بعدة طرق والطرق فيها تردد، إما عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان، فلا نعلم، فمحمد بن سنان غير ثقة على مبناه يعني، وعبد الله بن سنان ثقة، فحينئذ أسقط الرواية عن الحجية السيد محسن الحكيم. السيد الخوي حاول أن يذكر معالجة لهذا الإشكال، كلهم عندهم، كل واحد الشهير الصادر أيضا عنده محاولة للعلاج، ونفس المصدر اللي أعطيتكم إياه فيما سبق أعيد إليكم، الجزء الأول الشهير الصادر شرح العروة الوثقى، الجزء الأول صفحة 434، الجزء الأول صفحة 434 يعني كتاب في شرح العروة الوثقى الجزء ماذا؟ الجزء الأول عليكم السلام. خب إذن القول الأول، عندنا فيه روايتان لإسماعيل بن جابر، كلا الروايتين فيهما بحث سندي، فإن عالجنا المشكلة السندية في كلتا الروايتين أو أحدهما حينئذ القول الأول يكون له مستند. تفتي المطلب؟ خب. إذا تم المستند للدليل للقول الأول وتم المستند للقول الثاني يكون عندنا قولان كلاهما له حجة، فيحصل عندنا تعارض بين الحجتين. ماذا نفعل عند التعارض؟ القاعدة في باب التعارض هكذا، في أي تعارض يأتينا هكذا القاعدة تقول، إذا أمكن الجمع العرفي فبها ونعمت. فأول طريقة نبحث عن جمع عرفي، مو جمع تبرعي من الكيس، جمع عرفي. خب إذا لم يمكن الجمع العرفي واستقر التعارض نذهب إلى المرجحات. ترتيب المرجحات فيها خلاف، راجعوا بحث الأصول. قلنا لكم فيما سبق أنه إذا تحال تعارض ماذا نفعل؟ هل أول خطوة نرجع إلى موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الترجيح بالشهرة؟ هذا مبحث خلافي بين الأعلام. إذا استحكم التعارض ولا يمكن الترجيح ماذا نفعل؟ يحصل التساقط. إذا حصل التساقط نرجع إلى الأصول العملية المقررة في البين، صحيح؟ إذا اتضح ذلك فنقول مقامنا بأي نحو من أنحاء التعارض. فعندنا هكذا، التفت المطلب، عندنا ماذا؟ عندنا روايتان الآن. رواية أولى تقول بأن الماء إذا بلغ 27 شبر فإنه ماذا؟ لا ينفعل بملاقات النجاسة، يكون كرا، هذا مفاد القول الأول. وعندنا رواية أخرى تقول أن الماء إذا بلغ 42.7 شبر فإنه لا ينفعل بملاقات النجاسة فيكون كرا. فعندنا لسانان في هذه الحالة، ماذا نفعل؟ قد يقول قائل أنه يمكن الجمع العرفي بين الروايتين بأن يدعى، كيفية الجمع العرفي بأن يدعى أن الرواية الأولى التي تقول أن الماء إذا بلغ 27 ماذا شب لا ينفعل بملاقات النجاسة، مفاده أنه إذا بلغ 27 شب فما فوق، حتى أنه إذا وصل إلى 28 29 30 كذا 42 7 8 44 45، صحيح، لا ينفعل بملاقات النجاسة. والرواية الثانية التي تقول بأنه الماء إذا بلغ 42.7 فإنه لا ينفعل، ما هو مفادها؟ مفادها أنه إذا لم يبلغ 42.7 فحينئذ ينفعل. فأين يحصل التعارض بين الروايتين؟ يحصل التعارض بين الروايتين في هذا الحد من 27 إلى 42.7. بمقتضى الرواية الأولى تقول ماذا؟ تقول لا ينفعل، ومقتضى الرواية الثانية تقول ينفعل، لأن الكر ما زاد عن 42.7. فيحصل التعارض بين الروايتين في هذا المقدار. فقد يقول قائل نستطيع أن نجمع جمعا عرفيا، لأن مفاد الدليل الأول بأنه ماذا الذي 27 أنه لا ينفعل، ومفاد الدليل الثاني الذي يقول فينا 47 يقول ينفعل. فنقول إذا جاءنا دليلان أحدهما يدل على الانفعال والآخر يدل على عدم الانفعال، يحمل ما دل على الانفعال على ماذا؟ على الاحتياط والتنزه والاستحباب. فمفاد النص الذي يقول ينفعل، وش معنى ينفعل؟ يعني لا تشربه، لا تتوضأ به. كأن الإمام يقول عبارة أخرى، إذا كان الماء 27 شبر مقتضى الرواية الأولى تقول توضأ به واشربه لأنه لا ينفعل، مقتضى الرواية الثانية تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ تقول لا تتوضأ به لأنه ينفعل، لأنه إنما لا ينفعل إذا بلغ 42.7، وحيث أنه لم يبلغ فإنه ماذا؟ فإنه ينفعل، وبالتالي لا تشرب، رتب آثار النجاسة، لا تشرب الماء، لا تتوضأ به. ف فحينئذ إذا كان عندنا دليل يدل على أنه ينفعل وبالتالي نرتب آثار النجاسة عليه، والدليل الآخر يقول لا تنفعل وبالتالي لا نرتب آثار النجاسة، نحمل على ما دل على ترتيب آثار النجاسة على ماذا؟ على الاستحباب والتنزه. تفتين؟ يعني أفضل لك، لأنه الرواية ديك تقول يجوز لك أن تتوضأ، يجوز لك أن تشرب، لم ينفعل. ديك يقول ينفعل، وش معنى ينفعل؟ ببركة لا ينفعل هناك ماذا يستفاد؟ يرفع اليد عن ظهور ينفعل في ماذا؟ في النجاسة، إلى بيان التنزه، واضح؟ والاحتياط، واضح الفكرة؟ مثل لو جاءني دي قال يجب، وجاءني دي الآخر يقول لا بأس، ماذا نفعل في الوجوب؟ نحمل الوجوب على ماذا؟ على الكراهة أو الاستحباب، على الخلاف، واضح؟ يعني على اختلاف الموارد. هنا أيضا كذلك، واضح الفكرة الجمع العرفي؟ خب، هكذا قد يقال أنه ببركة الجمع العرفي هكذا النتيجة، نحمل ما دل على الانفعال على إشارة إلى التنزه، والأفضل أن تجتنب هذا الماء ولا تستعمله في الوضوء. إلا أن هذا الجمع استحق أنه الأفضل أنك تتنزه عنه، لا تشربه، لا تتوضأ به، لأنه ينفعل معارض بلا ينفعل، فلا ينفعل قرينة على رفع، أنه ماذا؟ رفع ظهور ينفعل في الانفعال، مثل كأنه ينفعل يعني يقول يجب، لكن لا يجب، يحرم لا يحرم، نظير ما تفعلونه في الحكم الإلزامي نفعله هنا في موردنا، أنه ينفعل ولا ينفعل. إلا أن هذا الكلام كلام ليس بتام، وهذا الجمع ليس جمعا عرفيا، لأن الروايات ناظرة إلى مقام التحديد، الروايات مسوقة لبيان التحديد، فهو السائل يسأل ما هو الكر؟ الإمام أعطاه ميزان وحدد له ميزان، ففي الميزان الأول قال الميزان الذي أعطيك إياه أن الكر هو 27 شبر، والميزان الثاني أن الكر 42 وسبعة أثمان، وما كان بلسان التحديد لا يصح أن نحمله على التنزه أو على الاحتياط أو على أنه الأفضل لك أن لا ماذا أن لا تشربه أو لا تتوضأ به، لأن مقام تحديد، العرف يأبى هذا الحمل. هذا الحمل يتم لو كان عندك حكم إلزامي وجوب ولا بأس، أو حرمة ولا بأس. فإذا كان عندي حكم إلزامي يدل على الوجوب أو الحرمة، وعندي دليل آخر يدل على الترخيص، نحمل الحكم الإلزامي على الكراهة أو الاستحباب. أما في مقامنا ليس عندنا حكم إلزامي، عندنا حكم ماذا؟ وضعي، الانفعال وعدم الانفعال، والانفعال وعدم الانفعال من الأحكام الوضعية. وحينئذ إذا كان عندنا دليل يقول ينفعل ودليل يقول لا ينفعل، يحصل التعارض بين الدليلين، مثل دليل يقول هذه زوجتك ودليل آخر يقول هي ليست بزوجتك، الزوجية حكم وضعي، صحيح؟ هل يقال نجمع عرفان بينهم مثل يجب ولا يجب؟ يعني الزوجية من باب الأفضل أنك أنت تتركها وتفتين، هذا ليس وجها علميا. هذا الجمع العرفي الذي يذكر إنما في الأحكام الإلزامية، في الوجوب والحرمة إذا جاء دليل ترخيصي يحمل على الاستحباب والكراهة، أما إذا كان الدليل يدل على حكم وضعي، خصوصا أن الرواية في مقام التحرير وجعل الضابطة، فحينئذ يحصل التعارض المستقر. ففي هذا المورد وهو 27 فما زاد إلى 42 وسبعة أثمان، الدليل يقول الأول ينفعل والدليل الآخر يقول لا ينفعل، معنى ينفعل يعني ماذا؟ يعني يجب تركه، والدليل الآخر الذي يقول لا ينفعل معنى ماذا؟ يعني ماذا؟ يباح لك فعله. هذا معنى ذلك، هي لوازم، لو جد دليل قال يجب ولا بأس فنقدر نجمع هذا الذي تقول يجب، هي كله ترتيب لآثار الكرية، ملتفت المطلب؟ إذن الحكم الذي دلت عليه الرواية حكم وضعي، والعرف يأبى هذا الحمل، خصوصا الرواية في مقام التحديد، فلا يمكن الجمع العرفي بين الروايتين، بل يحصل التعارض المستقر، أحدهما مثبت ينفعل والآخر نافي لا ينفعل، ويحصل تعارض بين لسان النفي ولسان الإثبات. واضحة الفكرة لم واضحة؟ خب إذا حصل التعارض المستقر بين الروايتين ماذا نفعل؟ نقول نرجع إلى باب الترجيحات، إلا أنه إذا سبرنا طرق الترجيح في المقام فإنه لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا طريق واضح للترجيح، لأن الترجيح إما بموافقة الكتاب، وليس عندنا آية قرآن يستدلنا بها في البين حتى نقول ظاهر الكتاب يقول كذا، أو بمخالفة العامة، ولم يعلم في البحث العلمي أن العامة يقولون بأحد القولين هنا حتى يكون القول الآخر هو الصواب أو هو المرجح في التعارض. نعم يمكن أن يدعى في البين أنه الشهرة مرجحة لماذا؟ لإحدى الروايتين، الشهرة صحيح، لكن ذكرنا أي شهرة هي التي ترجح؟ تذكرون الشهرة المرجحة للروايات عند التعارض، يا شهرة فتوائية، لأن الشهرة على أقسام ثلاثة، هي دائما نكررها، شهرة عملية وشهرة روائية وشهرة فتوائية. الشهرة الروائية مرجعها إلى جبر ضعف السند، فإذا كان السند ضعيفا فنجبره بالشهرة الروائية، إذن محل الشهرة الروائية مسألة الجابر، والشهرة أستغفر الله، لا الشهرة العملية محلها الجابر، كما الشهرة العملية مش الرواية، الشهرة العملية محلها الجابر، يعني إذا استند الأعلام إلى رواية في مقام العمل فالشهرة العملية تجبر الضعف، فالقائلين بجابرية الشهرة يقصدون أي شهرة؟ الشهرة العملية، الشهرة الاستنادية. أما الجابر لضعف أما المرجح لإحدى الروايتين يا شهرة، المعروف بينهم هي الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية. إذن الشهرة الروائية أين محلها؟ محلها الترجيح عند التعارض. أما الشهرة الفتوائية فيبحث كدليل مستقل، هل أن الشهرة الفتوائية حجة أو ليست بحجة، مثل خبر الواحد. واضح المطلب؟ هي ذكرنا سابقا بسبب التذكير. فإذا أردنا أن نعمل المرجحات هنا لابد أن نرجع إلى أي شهرة؟ شهرة الروائية، ولا توجد شهرة روائية في البين لرواية على رواية، بل كل الروايتين واردتان في المجامع الحديثية والروايات متلقات بطرق متعددة، فلا يوجد عندنا شهرة روائية لإحدى الروايتين على أخرى. نعم توجد عندنا شهرة فتوائية، وهو أن الأكثر قالوا باثنين واربعين سبعة أثمان، لكن الشهرة الفتوائية قد عرفت أنها ليست مرجحة في باب التعارض. إذن ما عندنا طرق للترجيح، ماذا نفعل؟ يحصل التعارض المستقر، إذا حصل التعارض المستقر يحصل تساقط بين الروايتين، ونرجع إلى الأصل العملي. لكن هذا مبني على ماذا؟ قلت لكم سابقا أنه الأصل العملي هل هو مرجع عند التعارض أو هو مرجح عند مرجح في حالة التعارض؟ أشرت في الفقه الاستدلالي لما أشرت، لأن ساعات قد يختلط علينا الأمر بين اللمعة وبين الفقه الاستدلالي. هنا وقع كلام بين الأصوليين أنه الأصل العملي مرجح عند التعارض، أو أن الأصل العملي مرجع عند التعارض والتساقط. تفتين المطلب كيف؟ مثلا لو جاتني رواية تقول يجب عليك أن مثلا تدعو عند رؤية الهلال، وجاءتني رواية أخرى تقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وفرضنا حصول التعارض المستقر بين الروايتين، ما يمكن الجمع العرفي مثلا؟ هنا في حلين، في خلاف بين العلماء. قول كما هو اللي نعرف احنا درسناه انه يصير تعارض الساقطون، نرجع للاصل العملي، فالاصل العملي مرجع عند التساقط. قول اخر يبني عليه اكثر المتقدمين ان الاصل العملي مرجح لاحدى الطائفتين، مو مرجع عند التساقط، لا هو مرجح لاحدى الطائفتين. فمثلا في موردنا هنا عندنا اصل البراءه، أصالة البراءة مرجحة للقول بعدم الوجوب، لا تجب، لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فلا يقال أنه تعارض الرواة وتساقطتا. نرجع للأصل العملي، يقولون الأصل العملي مرجح عند التعارض. لا في فرق بينهم بس مو محلها، بس في يعني محلها في الأصول، في فرق في تظهر الثمرة في بعض الموارد، لكن لأن هذا محل يعني مو محل هنا. خب المعروف بين المتأخرين أنه ماذا من الشيخ الأعظم أكثر الأصوليين إلى الآن بأنهم أنها ماذا مرجع عند التعارض، لكن قبل الشيخ الأعظم أكثر المتقدمين يرون أنها مرجح عند التعارض. ولهذا الشهيد الثاني كثير في اللمعة يذكر الأصل العملي أولا، صحيح ويستغربون شو تذكر الأصل العملي ما عندك رواية وكذا، لا الشهيد الثاني يبني على أن الأصل العملي من موجبات الترجيح عند التعارض، مو يرجع عليه عند التساقط. فإذا صار تعارض وجاء أصل عملي ما وافق الأصل العملي فيؤخذ به من باب أنه مرجح. خب على أي حال نحن نتكلم عن نظرية المشهور. خب عند التعارض نرجع إلى الأصل العملي، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ خب لكن التفت، الرجوع إلى الأصل العملي متى؟ بعد عدم وجود عموم فوقاني كما أشرنا سابقا، وإلا لو وجد عموم فوقاني نرجع إلى العموم فوقاني ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. بناء على ذلك نسأل أن مقامنا هنا هل مقام الرجوع إلى أصل عملي أو مقامنا الرجوع إلى العموم الفوقاني؟ المصنف يقرر في البين أن الصحيح في المقام أن مقامنا مقام الرجوع إلى العموم الفوقاني لا إلى الأصل العملي. وإذا وجد عموم فوقاني لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأنه إذا وجد الدليل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي متأخر رتبة عن الدليل اللفظي. خب أين هذا العموم الفوقاني؟ هذا هكذا عبر، شوف تعبير خلنا نقرأ، يقول خلنا نقرأ المقدار بعد ذلك يقول وبعد التعارض نقول على تقديري عدم صحة سند القول الأول. ليش؟ لأنه سند القول الأول في مقامنا رواية إسماعيل بن جابر وقد ناقشنا فيها، لكن هناك حلول لهذه المناقشة فقبلنا وقبلنا، يقول بناء على ما استحكم. ثاني أن القول الأول ليس فقط سنده هي الرواية إسماعيل بن جابر الأولى، عندنا رواية أخرى هي إسماعيل بن جابر الثانية، وإن كان فيها مشكلة سندية إلا أنه إذا حللنا المشكلة السندية يكون القول الأول مع مستند. لكن لو فرضنا على تقدير عدم صحة سند القول الأول يتعين المصير إلى القول الثاني، لأنه من باب ماذا؟ باب وجود حجة ولا حجة، ولا حجة لا يعارض الحجة فيؤخذ به بلا إشكال. أما بناء على صحة سند القول الأول، كيف صحة سند القول وأنت ناقشت في الرواية؟ يقول بلي ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى التي أشرنا إليها، يعني نجعلها هي الدليل، استعانة مو يعني هذه زائد هذه صرخ حجة، لا يعني استعانة هذه دليل آخر بناء على تمامية سند الرواية الثانية. يقول فحيث لا يمكن الجمع العرفي، هي شفرة، كيف لا تقول يمكن الجمع العرفي مع أنه يمكن الجمع بينهما بما أشرنا أن نحمل الانفعال ببركة عدم الانفعال على التنزه، مثل لو جاءك دليل الوجوب ودليل الترخيص قلنا هذا حكم وضعي والأحكام الوضعية ماذا في مثل هذا الانفعال عدم الانفعال، خصوصا في مقام التحديد، الرواية في مقام تحديد جعل ضابطة، كيف يكون مقام التحديد تحمله على التنزه والاحتياط؟ هذا أصلا غير مقبول عقلائيا، إن إمام يعطيك ضابطة لشيء ثم تحمل هذا الضابطة في جزء منها على الاحتياط والتنزه، هذا يتنافى مع أنها في مقام التحديد، في النتيجة عن هذه مو تحديد. إذا أنت حملت الرواية الأولى بأنه ما زال عن 27 على أنه لا ينفعل، خب فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذا لا يصلح أن يكون تحديدا. يقول فحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ولا الترجيح. يا ترجيح بالموافقة للكتاب، إذ لا يوجد عندنا آية قرآنية في المقام حتى نقول إحدى الطائفتين توافق كتاب الله. ولا المخالفة للعامة، إذ لم يحرز في الخارج أن العامة يقولون بقول من هذين القولين حتى يقال أن ما وافق العامة فلا نأخذ به ونأخذ ما خالف العامة. لكن هذا يعني في التراتبية في بحث، يعني بس مو محل بحثنا. لو كان عندنا طائفة توافق الكتاب وطائفة وطوائف تخالف العامة، نعمل ما هو المرجح حينئذ؟ ما هو المقدم في الترجيح؟ هذا خلاف بين الأعلام. والشهرة الروائية لا توجد في البين حتى تكون مرجح. يقول يتساقطان، واضح، ويلزم الرجوع إلى ما قال إلى الأصل العام، إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا في عموم فوقاني نرجع إلى العموم الفوقاني، إذا ماكو عموم فوقاني نرجع إلى الأصل العملي. التعبير دقيق. يقول ويلزم الرجوع إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ قال وهي القاعدة تقتضي نتيجة القول الثاني. ليش؟ قال لأن الأقل من 42.7 أثمان متى ما شك في تنجسه بالملاقات كذا كذا. خب، بيان هذا المطلب الأخير الذي أشار إليه المصنف، التفت المطلب أنه عندنا دليلان. دليل يقول كل ما لاقى النجس فإنه ينفعل بالنجاسة، صحيح؟ هذا تقدم علينا مثل هالإطلاقات والعمومات. خرجنا من هذا الإطلاق بدليل منفصل. قال الدليل المنفصل أنه إذا كان الماء كرا فلا ينفعل بالملاقات. فهذا الدليل الثاني المخصص يخصص إطلاقات وعمومات الدليل الأول. لكن هذا الدليل الخاص أخذ فيه عنوان الكر، قال إذا كان الماء قدر كر لا ينفعل. خب، وقع عندنا اشتباه في مفهوم الكر. هل الكر مفهوما هو ما يساوي 27 شبر، أو أن الكر هو ما يساوي 42.7 أثمان؟ فصار عندنا تردد في مفهوم الكر. فحينئذ لأجل هذا التردد انعكس هذا التردد على اشتباه الخارج، بحيث أنه لو كان عندي حوض من الماء وكان مقداره 28 شبر، ما يساوي حجمه 28 شبر، سقطت فيه نجاسة، الآن أشك هل هذا الماء انفعل أو لا ينفعل. لماذا تشك؟ لأنه لو كان مفهوم الكر هو 27، هذا ماذا لم ينفعل؟ يعني 28. وإلا لو كان مفهوم الكر 42.7 أثمان، هذا الماء الذي في يدي ماذا؟ انفعل، لأنه لم يساوي الكر، لأن الكر 42.7 أثمان، هذا 27. فبسبب اشتباه مفهوم الكر علي صار عندي شك في تنجس هذا الماء في الخارج. فالشك في التنجس ناشئ من شبهة مفهومية في دليل المخصص. واضح المطلب؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا هي بحث أصولي، إذا كان عندنا دليل عام، هي بحث أصول، ثم جاء دليل مخصص وصار عندنا إجمال في مفهوم المخصص، وهذا الإجمال في مفهوم المخصص حينئذ كيف نعالجه؟ وصار عندي تردد في الخارج بأي سبب؟ بسبب إجمال مفهوم المخصص، بسبب إجمال المخصص صار عندي تردد في الخارج، هل هذا الماء الذي في يدي ينفعل أو لا ينفعل؟ فهل المرجع هو العام أو المرجع هو الخاص، أو نقول أنه تمسك بالعام في شبهة مصداقية؟ فهنا احتمالات ثلاث. قد يقول قائل الاحتمال فقط أنه هذا الماء الذي صار عندنا شك بسبب الإجمال في مفهوم الكر نجعله تحت العام، فإذا جعلناه تحت العام ماذا نحكم؟ كل ماء لاقى نجسا فإنه يتنجس، نحكم بالانفعال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نجعل هذا الفرد المشكوك تحت دليل الخاص، وإذا جعلناه تحت دليل الخاص ماذا نحكم؟ إنه لا ينفعل. أو نقول لا، عندنا حجتان تردد هذا الفرد الخارجي بين إدخاله تحت العام أو تحت الخاص فإدخاله تحت أحدهما ترجيح بلا مرجح، أو بعبارتنا الأدق لا مقتضي لإدخاله تحت الأول أو الثاني، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما عشان هذا أدق من قول المصنف ترجيح بلا مرجح. تذكروا خب على أي حال، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قد يقول قال هذا البحث تقدم علينا سابقا في صفحة 24، ها؟ قد يقال أن هذا البحث قد تقدم علينا في صفحة 28، في صفحة 24، حيث قلنا وجوه في مقابل قاعة الطهارة التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ما لاقى نجاسة. هاي العموم اللي عندنا صحيح؟ هاي العموم اللي بحث عنه، التمسك الأول، التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ما لاقى نجاسة. ثم ناقشه المصنف وقال تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج الكر من ويشك في فردية المشكوك للعام أو المخصص، وهو غير جائز لوجود حجتين وإدخال المشكوك تحت أحدهما بلا مرجوع. وهي قعدنا في يوم يمكن شرحنا هالمطلب، مع أنه هنا المصنف يقول لا، يقول لأن الأقل متى ما شك في تنجسه بالملاقات فمقتضى عموم انفعال كل ما إن بالملاقات تنجسه كذا. فهناك ما عمل بالعموم، قال لأنه تمسك بالعام في الشبهة مصداقية أو لوجود حجتين بلا مرجع، وهنا عمل بالعموم. أليس ما نبحث عنه مثل ما بحثنا عنه سابقا، أو أن هناك فرق بين البحثين؟ بتبتين السؤال، نقول في مقام البحث والجواب، قلنا لكم سابقا بأنه إذا كان عندنا عام وعندنا خاص وشككنا في الخارج أن هذا فرد للخاص أو للعام، نقول الشك على قسمين، الشك في فردية الشيء الموجود في الخارج على قسمين، إما أن يكون الشك ناشئ من التردد في الخارج واشتباه الخارج على المكلف، واضح؟ اكتب على السبورة حسب هذا أنا أشرت إليه سابقا، بس الآن بس هذا مطلب مشكل سيال يعني في الإشكال، إذا واحد ما يضبط المطلب إنه ما يري وش بحث، يعني محل بحثنا في وين إحنا بالضبط، فما نقدر نطبق صح. التفت عشان نشرح مطلب بمثال عرفي، إذا عندنا كان عام أكرم كل عالم، هذا عام صحيح، ثم جاء عندنا دليل خاص قال لا تكرم العالم الفاسق، في هذه الحالة ماذا يكون سيكون موضوع العام؟ قلنا أكرم كل عالم لا تكرم العالم الفاسق، ماذا يكون موضوع العام؟ تذكرون أحد احتمالات ثلاثة، احتمال الأول أبطلنا، احتمال الثاني يكون هذا العالم غير الفاسق، أو العالم العادل. أما أن يكون موضوع العام هو العالم المقيد بعدم موضوع الخاص، فيكون موضوع العام أكرم كل عالم غير فاسق، أو يكون موضوع العام أكرم كل عالم المتصف بوصف وجود يعني العدالة، صحيح؟ قلنا في احتمالين. خب الآن لو كان عندنا فرد في الخارج زيد، شككنا أنه فاسق أو لا أو غير فاسق، خب نسألك لماذا تشك؟ الشك له أحد منشئين، إما اشتباه الواقع الخارجي مع وضوح مفهوم الفاسق والعادل، وإما يكون سبب الشك هو الاشتباه في مفهوم الفاسق أو العادل. كيف؟ حال نبين. تارة يقول أنا أشك في أن هذا زيد فاسق أو ليش تشك؟ هل عندك شك في المفي؟ يقول لا، أنا أعرف أن العادل معناه الشخص الذي لا يرتكب المحرمات الذنوب سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة، والفاسق هو من يرتكب الذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، فليس عنده اشتباه في مفهوم الفاسق أو العالم، فليس عنده اشتباه في المفهوم الذي أخذ في موضوع الخاص. فلو سألته هل الخاص مجمل؟ يقول الخاص غير مجمل في نفسه، واضح، لأن معنى لا تكرم العالم الفاسق يعني المرتكب للصغيرة أو الكبيرة. لكن أنا ما أدري أن زيد الذي في الخارج هل ارتكب الصغيرة أو الكبيرة أو لم يرتكب، فلأني أشك أن زيد ارتكب الصغيرة أو لا اشتبه علي الواقع الخارجي أن زيد مرتكب الكبيرة أو لا، وإلا لو أحرص أنه مرتكب الكبيرة أو الصغيرة لا شك أنه يشمله دليل الخاص، ولو أحرص أنه لم يرتكب الصغيرة أو الكبيرة نقول لا شك أنه ماذا؟ أنه يشمله دليل العام. فإذا حصل الشك حينئذ في زيد أنه هل هو فرد للفاسق اللي هو فرد الخاص أو أنه فرد للعام وهو العالم غير الفاسق أو العام، من وين؟ بسبب ماذا؟ اشتباه الواقع الخارجي على المكلف مع وضوح مفهوم الفاسق والعادل. واضح؟ واضح هذا الحالة؟ واضح الحالة؟ خب هذه حالة، هاي حالة أولى. وهذه الحالة الأولى المعروف بين الأصوليين أنه إذا صار عندنا اشتباه في فردية شخص هل أنه يشمله دليل الخاص أو العام بسبب اشتباه الواقع الخارجي نقول لا يصح التمسك بالعام ولا الخاص، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لا تعلم أن هذا هل هو مصداق لدليل الخاص وهو الفاسق أو مصداق لدليل العام وهو العالم غير الفاسق أو العالم العادل، وهذا الذي كنا نبحث عنه فيما سبق. الآن بعد ذلك نطبق. هاي الحالة الأولى، واضح الحالة الأولى؟ الحالة الثانية لا، هذا الشخص يقول أنا أشك أن زيد فاسق أو لا، نقول ليش تشك؟ يقول لأن أنا مفهوم الفسق غير واضح عندي، هل الفاسق هو من ارتكب خصوص الكبيرة أو أن الفاسق هو من ارتكب الصغيرة والكبيرة؟ واضح؟ إذن الفاسق مفهوم الفاسق ما هو مفهوم الفاسق؟ هل هو مرتكب الكبيرة فقط أو الأعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة؟ وهذا زيد الذي في الخارج أعلم أنه ارتكب صغيرة، قال لوالديه أوف، فأنا ما عندي اشتباه في الواقع الخارجي، أعلم أنه قال أوف لوالديه وأعلم أن أوف هي من الذنوب الصغيرة، لكن ما أدري هل يرتكب الصغيرة هل يكون ينطبق عليه مفهوم الفاسق أو لم ينطبق عليه مفهوم الفاسق، فحينئذ أنا أشك أن زيد فاسق أو لا للاشتباه في مفهوم الفاسق. لماذا؟ لأنه لو كان مفهوم الفاسق هو مرتكب الكبيرة فقط ما يشمل دليل الخاص، يشمله دليل العام، لأن دليل الخاص يقول لا تكرم العالم الفاسق والفاسق حسب الفرض مرتكب الكبيرة، وهذا لم يرتكب الكبيرة ارتكب الصغيرة، فلو نقحت مفهوم العام لا إشكال أنه سيشمله دليل الخاص، ولو كان مفهوم الفاسق هو الأعم من مرتكب الصغيرة والكبيرة لا إشكال أنه سيكون ماذا؟ سيكون موردا للخاص. إذن بناء على أن مفهوم الفاسق هو مرتكب الكبيرة ماذا يشمله؟ يشمله دليل العام، صحيح؟ وبناء على أنه الأعم يشمله دليل الخاص. واضح الفكرة؟ فأشك أن هذا، التفت، أشك أن زيد هل هو فرد للخاص أو العام للاشتباه في مفهوم ماذا؟ مفهوم في اشتباه مفهوم المخصص. واضح الفكرة؟ لو لا شيخ محمد آتش واضحة؟ خب قبل ما نجي نطبق، خب إذا صار عندي اشتباه في المفهوم الفاسق ماذا يكون؟ ما هو الحل؟ فنشك في فردية المصداق الخارجي، فنشك بعبارة أصولية يقولون نشك في فردية المصداق الخارجي أنه فرد للخاص أو فرد للعام للشك في المفهوم، لأن مفهوم المخصص مجمل مو واضح، مفهوم المخصص مجمل غير واضح. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ خب إهني قالوا في تقسيم، أنت تشتبه في مفهوم الفاسق لا يخلو، إما أنه يدور المفهوم بين الأقل والأكثر، أو يدور المفهوم بين المتباينين. واضح؟ إذن المفهوم تارة يدور بين الأقل والأكثر، وتارة يدور المفهوم بين متباينين. كيف؟ نقول هنا الخاص أخذ في موضوعه الفاسق، هنا دار أمر المفهوم بين ماذا؟ مرتكب الكبيرة فقط أو الأعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة، ما هي النسبة بينهما؟ أقل وأكثر، أيه الأقل أيه الأكثر؟ مرتكب الكبيرة فقط، هذا مفهوم هذا الأقل، لأن بس فقط يشمل المصادق الكبيرة. الأعم من مرتكب الصغير، الأعم أقول أعم من مرتكب الصغيرة، يعني مفهوم واسع، فيكون هذا ماذا؟ هذا الأكثر. واضح الفكرة؟ إذن المعنى الأقل، ما هو الأقل؟ معنى دائرة أضياق، فقط مرتكب الكبيرة هو الفاسق، دائرة أضياق. هنا نقول لا، مرتكب الكبيرة أو الصغير، فالمصادق تزيد فيكون أوسع، فيدور أمر المفهوم بين الأقل والأكثر. هذا حالة. هاي في الحالة الثانية عندك ألف وباء، واضح؟ خب كيف يدور بين متباينين؟ مثلا نقول في هذا المثال، يعني هذا المثال محي خلاص واضح؟ خب خلنا نأخذ مثال ثاني نفسه خاص عندنا، لو كان الدليل خاص لا تكرم زيد، هاي مثال بنمثل انه كيف يكون المفهوم متباينين. عندك دليل عام قال لا اكرم كل عالم، دليل يقول لا تكرم العالم زيد. خب هذا زيد صار مشترك لفظي، وش مفهومه ده؟ هل هو زيد ابن زيد ابن عدي او زيد ابن بكر؟ خب هذا مفهوم زيد، هل مفهوم زيد هو يشير الى زيد ابن عدي او زيد ابن بكر؟ التفتين؟ خب هاي متباينين. خب لانه يقول العبد انا في المولى جانح زيد ابن عدي، انا ما ادري هل اكرم زيد ابن عدي لانه ماذا؟ لا تكرم زيد، والمراد منه زيد ابن عدي فيشمله دليل الخاص، او ان المراد من زيد هو زيد ابن بكر فزيد ابن عدي يشمله دليل العام، صحيح؟ إذن للاشتباه في المفهوم بين متباينين أشك أن هذا الفرد هل هو مصداق للخاص أو للعام، لأنه يدور بين متباينين. مثلا في مسألة البلوغ نقول هل البلوغ في الأنثى يحصل بالحيض؟ هل مفهوم البلوغ في الأنثى هو الحيض أو هو ماذا؟ أو هو الاحتلام؟ خب النسبة بين الاحتلام والحيض ماذا؟ تباين. واضح؟ أمثلة كثيرة في الفقه. خب هنا ماذا نفعل؟ هنا وقع نزاع بين الأصوليين. التفت بس النتائج الأصولية، ما نبي ندخل في بحث أصولي. هنا صار النزاع. هنا قالوا أنه إذا دار أمر المفهوم بين الأقل والأكثر فإنه هذا في رأيين في المسألة. الرأي الأول يقول أن إجمال المخصص يسري إلى إجمال العام، فكما أن المخصص مجمل لأن الفاسق مجمل وموضوع العام ما هو يسير العالم غير الفاسق أو العالم العادل، كذلك أيضا يسري إجمال المخصص إلى إجمال العام. وحينئذ إذا كان الفرد مشكوكا ودار أمر المفهوم بين الأقل والأكثر لا يصح للتمسك لا بالخاص ولا بالعام. هذا رأي أول. هكذا إجمال المفهوم المخصص يسري إلى إجمال مفهوم ماذا؟ العام. العام لو خلي في إجمال أكرم كل العالم ما في إجمال، لكن إجمال المفهوم المخصص يسري إلى إجمال العام، فحينئذ هذا الفرد الخارجي لا يمكن أن يشمله لا دليل الخاص ولا دليل العام. مثل ما قلنا اشتباه الواقع الخارجي، نقول أيضا في اشتباه مفهوم الفسق إذا دار بين الأقل والأكثر. هذا قول. إذن قول ماذا القول الأول؟ نعم، لا يدخل كل بحثنا في الخاص منفصل، نعم لا يدخل تحت أي واحد من الدليلين، لا دليل الخاص ولا دليل العام. هذا قول. قول آخر في الأصول، لا يدخل تحت العام، بس هي فتاوى أصولية نعطيكم، يدخل تحت العام، وهذا ما بنى عليه السيد الخوئي وبعض وغيره أيضا من الأصوليين، يقولون أنه إذا كان عندك عام وخاص والخاص مجمل فإن إجمال الخاص لا يسري إلى العام، فقط الخاص يكون مجمل، أما إجمال الخاص لا يجري إلى العام، فهذا الفرد المشكوك في كونه ماذا فردا للخاص أو العام، ما لم تحرز أنه للخاص تتمسك بالعام. واضح الفكرة؟ يقول ما دام أنت ما أحرزت أنه يشمله دليل الخاص لك أن تتمسك بالعام، فحينئذ يقول يدخل تحت العام. أما إذا كان بين متباينين، المعروف بينهم بين الأصوليين أنه ماذا؟ لا يجوز التمسك بأي واحد من الدليلين. حتى السيد الخوي يقول إذا دار الآن بين متباينين يقول لا يجوز لا التمسك بالخاص ولا التمسك بالعام. فهنا لا تكرم زيد ودار أمر زيد بين زيد بن علي وزيد بن بكر، لا يصح أن تتمسك في زيد بن بكر لا بالخاص ولا بالعام. واضح الفكرة؟ هذا بحث العام والخاص. هنا بعد اشتباه الواقع الخارجي احنا أشرنا لكم تذكرون مطلب في خلاف، قلنا هنا بعد لو هاي لا يصح كما تقدم علينا. في قول آخر يقول كالآخوند، أشرنا لكم الآخوند الخراساني وكذا، يقول بأنه يصح التمسك بالعام. لا 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 ما. إذن هنا قولين في المسألة، بس أهم شيء أنت أقوى، أهم شيء أنت تعرف إحنا في وينه، يعني إحنا بحثنا الآن هل هو شبهة مفهومية أو هو شبهة ماذا غير مفهومية. إذا كان شبهة مفهومية وش يدور أمرها بين الأقل والأكثر أو بين متباينين؟ أول نقطة لابد أن تحرز أن بحثنا في أي بحث، إحنا في أي مقام، يشمل تحت أي قاعدة، ولا ما بنوسع، ولا في البحث الأوسع تارة يكون الخاص متصل تارة يكون الخاص منفصل، وإذا كان تأتي الحالات الأربع، وعلى كل حال إذا الخاص إما يكون بالاستثناء أو لا يكون بالاستثناء، وأحكام أبحاث أصولية طويلة عريضة. واضح؟ اتضح هذا؟ اتضح؟ تأملوا فيه. هذا غدا إن شاء الله، هذا بحث عام وخاص، هذا مثال عرفي، غدا نطبق البحث على ما نحن في مسألة الكور، ونبين أن الذي تقدم البحث الذي تقدم في صفحة كم؟ في صفحة 24 كان يبحث عن اشتباه الواقع الخارجي، هذا القسم كنا نبحث عنه، ما كان نبحث عن أنه عندنا إشكال في مفهوم الكور، كنا نفهم أن الكور واضح عندنا، لكن ما أدري هذا اللي في الخارج هو كور أو ليس بكور. فالبحث السابق في صفحة 24 كان ناظر إلى الشك في أن الفرد مصداق للخاص أو العام لاشتباه الواقع الخارجي مع وضوح مفهوم الكور. أما ما نحن نبحث فيه هنا القسم الثاني هو اشتباه مفهوم الكور، هل مفهوم الكور هو 27 أو 42 صفحة 8؟ واضح الفكرة؟ وهناك قد يقال أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أما هنا نقول لا ليس تمسك بالعام. فواضح الفرق؟ إن شاء الله غدا نطبق هذا النص الذي ذكرناه الآن، نطبقه على ما نحن فيه في مسألة الكور. لكن أهم نقطة أن تعرفون إحنا وين بحثنا، شبهة مفهومية شبهة مصداقية، لأنك حتى لو تعرف البحث الأصولي وما تدري أي هذا مصداق لأي بحث لا تستطيع أن ماذا أن تدخل في البحث بشكل صحيح. أنا أعطيكم مصدر للمراجعة في البحث الأصولي، نعم هذا المطلب بحث أصولي، مطلب مهم جدا وسيال كثير. لاحظ الدراسات في علم الأصول للسيد الخوئي الجزء الثاني صفحة 247. نعم صفحة 247. والمضفر بحث هذا أيضا في أصول المضفر. في أصول المضفر الجزء الأول صحيح؟ في بحث العام والخاص واضح؟ لا أقل راجع بحث المضفر. إن شاء الله هي بس مقدمة حق فهم مطلب الكتاب. غدا إن شاء الله نطبق هذا المطلب على مطلب الكتاب, نطبق هذه المقدمة على مطلب الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.